بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وهذا انتهينا منه الأسبوع الماضي. قال رحمه الله: وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى. قوله رحمه الله تعالى: وليس في السنة قياس، وليس في السنة قياس، هذا القول يشمل صورتين. الصورة الأولى القياس في باب العقائد، وهو مردود عند أهل العلم إذا كان يؤدي إلى البدع والأهواء، كما قال ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الفقيه والمتفقه، فقال: القياس في التوحيد على ضربين، أي على نوعين. ضرب هو القياس الصحيح، وهو ما استدل به على معرفة الصانع تعالى وتوحيده والإيمان بالغيب والكتب وتصديق الرسل، فهذا قياس محمود فاعله مذموم تاركه، يعني قياس الأولى والقياس الذي يستدل به في معرفة هذه الأمور. وقد جاء بمثل هذا القياس في القرآن والسنة، فإن الله عز وجل قاس البعث والنشور على عدة أمور، منها إحياء الأرض الموات، إذا نزلت عليها المطر اهتزت وربت وأنبتت، وأمور أخرى ذكرها العلماء في باب العقائد. هذا قياس وصحيح. النوع الثاني قال رحمه الله: والضرب الثاني من القياس، هذا كلام الخطيب، والضرب الثاني من القياس في التوحيد هو القياس المذموم الذي يؤدي إلى البدعة والإلحاد، نحو تشبيه الخالق بالخلق، وتشبيه صفاته بصفات المخلوقين، ودفع قايسه ما أثبت الله تعالى لنفسه وصفته أو وصفه به رسله مما ينفيه القياس بفعله، يعني كأن يرد النصوص الشرعية بالقياس ويقول: يلزم من إثبات اليد أو السمع أو البصر إلى آخره، يلزم من هذا تشبيه الخالق بالمخلوق، فهذا قياس مذموم باطل، إذن هذا النوع الأول الذي نفاه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، القياس في التوحيد المذموم المؤدي إلى البدعة. النوع الثاني الذي نفاه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورده هو القياس في باب الفقه وفي باب الفقه والمعاملات ونحو ذلك، فهذا القياس ممنوع عندهم إذا كان معارضا للنص، فإنهم يذمونه ويردونه. والقياس في باب الفقه معلوم شرطه عند أهل العلم، وهو عدم وجود النص، حينها يكون القياس ممنوع. ومن أفضل ما قيل في القياس كلمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى للإمام أحمد حين قال له في القياس: إنه كالميتة، يعني لا يجوز الرجوع إلى القياس إلا في باب الضرورة، الضرورة. فلو فقد النص ولم يوجد بعد البحث فلا مانع من القياس، فلا مانع من القياس عند أهل العلم بشرطه المعتبر في باب أصول الفقه، بشرطه المعتبر في باب أصول الفقه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وليس في السنة قياس، أي معارض وراد للأدلة الشرعية، ويشمل الصورتين السابقتين. من ذلك ما جاء عن بعض المذاهب الفقهية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة المصراة أن يردها ويرد صاعا من تمر، قالوا هذا الحديث غير صحيح. لماذا؟ قالوا لأن القياس أن من اشترى شاة فانتفع بها وغذاها ثم وجد بها عيبا أن يردها ولا يرد صاع من تمر، هذا القياس العقلي يقتضي هذا، فهذا يدل على أن هذا الحديث غلط، ما هو صحيح. الحديث فيه يرد الشاة ويرد صاعا من تمر، فلماذا يرد هذا الصاع؟ فرد السنة بماذا؟ بعقولهم وهواهم. والجواب عن هذا بأمور كثيرة يهمنا الآن أمران. الأمر الأول وهو أصل دائم، وهو التسليم للنص الشرعي وإن عارض العقل، وعدم معارضته بأي شيء كان ما كان، ما دام أن النص الشرعي ثابت أبدا وإن خالف العقول فهو مقدم. لو كان القياس أو لو كانت السنة بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، كما قال علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة. أو لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. الأعلى نظيف، ليش أمسح؟ أنا أمسح من تحت فيه الوسخ، لكن هذه السنة أن تمسح من الأعلى، أن تمسح من الأعلى. وجاء أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ربيعة المعروف بالرأي أنه قال لسعيد بن المسيب في الأصبع، قال 10، قال في الأصبعين، قال 20، قال يعني دية إذا قطعها، قال في الثلاثة أصبع، قال 30، قال في الأربع، قال 20. قال يعني لو قطع 33 ولو قطع 24. فغضب سعيد فقال عبد الرحمن الرأي: إنما أنا سائل، يعني جاهل أتعلم وسائل أتفقه. فقال: يا ابن أخي إنها السنة، يعني لا تعارض، ما وكلت السنة إلى عقولنا، نحكمها إلى عقولنا، الله أمرنا بالتسليم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ويسلموا تسليما. شفت، أكد يسلم فعل، أكده بالمصدر تسليما لتأكيد عدم المعارضة وتأكيد وجوب التسليم والاتباع. فإذا هذا الجواب الأول في حديث المصراة أنه التسليم، السنة جاءت كذا نقول بها وإن عارضت عقول أهل الأرض جميعا، لأنها إنما أتت من عند الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأما الجواب الثاني فإنهم ذكروا أن هذا الحليب الذي يرده صاع من أو عفوا أن هذا التمر الذي يرده صاع من تمر، قالوا هذا مقابل للحليب الذي كان محبوسا في ضرعها في ثديها فانتفع به، وهذا الحليب إنما كان مع الشاه بيع، فإذا رد الشاه ردها من غير الحليب، فهل رد المبيع كاملا أم ناقصا؟ ناقصا، ردها ناقصا، فيرد صاعا من تمر. وهناك أجوبة أيضا كثيرة ذكرها ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين في معارضة هذه النصوص والرد عليها. إذن وليس في السنة قياس، وليس في السنة قياس. قالوا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وقالوا إذا أرجعت رايات السنة طاحت دونها جميع الرايات. وهذا ينبغي للمسلم أن يعود نفسه على التسليم للنص وعلى الإيمان به وعدم معارضته. قال رحمه الله تعالى: ولا تضرب لها الأمثال، يعني أن السنة إذا ثبتت لا يقال لها يعني كيف لو كان كذا كيف لو كان كذا، مثل ما ينقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في القائم من نومه أنه يغسل يديه قبل أن يغمسها ثلاثا. الرسول يقول إذا قام أحدكم من نوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال له أحد التابعين، قال: لو أرأيت هذه الحنفية، فأخذ حجارة أو حصى ورماه بها وقال له: لا تضرب للسنة الأمثال، واجعل أرأيت عند ذاك النجم، واجعل أرأيت عند ذاك النجم. لأن الحديث يقول لا تدخل يدك في الإناء حتى تغسلها ثلاثا. طيب الآن لما أنا أتوضأ من الحنفية ما أدخل يدي في الماء، ماذا أفعل؟ فرد عليه أبو هريرة بهذا الأمر: أن لا تضرب للسنة الأمثال، سلم، يعني سلم. وضرب الأمثال هنا معناها لا تعارضها بأمور تشابهها وقد تخالفها في بعض الصور، لا تعارضها بأمور تشابه صورة السنة وتخالفها في بعض الصور. إذا السنة أطلقت فأطلق، وإذا قيدت السنة فقيد، وما سكتت عنه السنة فدعه، ولا تتعرض له. ولذلك قال الإمام أحمد هذا القول وهو قول عظيم. هذه الجملة التي قرأناها الأسبوع الماضي كان يعني من الإمام أحمد، هي تعتبر من جمل درر أصول السنة عند أهل السنة، أصول عظيمة عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فلذلك لا تضرب للسنة الأمثال، لا تعارضها بأرأيت ولو كان كذا ولو حصل كذا إلى آخره. وهذا أيضا قد جاء عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم بعد أن ذكروا بعض الأحاديث عارضهم بعض الموجودين فكانوا يغضبون وينكرون عليهم أن دعوا هذه المعارضات وهذه الأمثال. قال رحمه الله تعالى: ولا تدرك بالعقول، أي لا تدرك السنة بالعقول. ومعنى هذه العبارة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الإنسان لا يهتدي بعقله مجردا عن الرسول إلى ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، خلافا لما يقوله بعض المبتدعة: لو ما أنزل علينا إلا القرآن وما بينه الرسول لفهمنا هذا الدين. هذا قول مبتدع. وقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله غير هذه السورة، يعني سورة العصر، لكفت الناس، ليس معناه الاستغناء بالسنة، وإنما معناه لو عقل الناس معاني هذه السورة وعملوا بها على ما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم لكفاهم ذلك، لأن هذه السورة تضمنت جملة وأصول ما أمر الله عز وجل به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله والعمل الصالح إلى آخره. أما أهل البدع فإنهم يعتبرون السنة فضلة، ويعتبرون السنة يعني قد تكون قاصرة عقلا في فهم النصوص الشرعية أو في التعبير عن الأحكام الشرعية، ولا شك أن هذا قول مبتدع. ولذلك من وصف أهل البدع بالعقول الكبيرة فقد أخطأ، لأن السلف نصوا على أن أهل البدع أول ما يقعون في البدع تسلب منهم عقولهم، يكونوا كالسفهاء كالبلهاء أغبياء، لأنهم يعارضون نصوص الوحي يعارضون الغيب الحق من الله عز وجل، كيف تكون عقولهم عالية وعقولهم نيرة؟ لا شك أن من وصف السلف بهذا الأمر أخطأ خطأ فاحشا، لأنك كأنك تقول للمجرم أنت عظيم، كأنك تقول للمبتدع أنت ذو شأن. هذا ما قاله السلف، بل كان السلف يعتبرون المبتدع كالكلاب، بل أجرب من الكلاب وأجرب من الجرب نفسه. وأنت تأتي وتقول هؤلاء أصحاب عقول عالية، لا شك أن هذا خطأ فاحش. قد يكون في لحظة، يعني قيلت في لحظة لم يدرك قائلها أبعادها. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول لا تدرك بالعقول. الشيخ الإسلام يقول أن المعنى لو أن الرسول لم يرسل لا يصل الناس إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لا يستطيع أن يصل لولا الوحي من الله، إلا الوحي من الله عز وجل حتى الرسول. لذلك قال لهم قل إنما أنا بشر مثلكم سواء بسواء. ما الفرق؟ يوحى إلي. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتيه السائل فيسأله فيقول لا أدري. وتأتيه القصة والحدث لا يحكم فيها انتظار الوحي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه مسألة مهمة، لا تدرك السنة بالعقول. وفيها رد على الجماعة المعروفة بالجماعة القرآنية الذين يقولون نحن نستغني بالقرآن عن السنة ولا حاجة لنا للسنة. ولا شك أنه قول باطل، قد أبطله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المقدام وغيره، حينما قال عليه الصلاة والسلام يوشك رجل شبعان يجلس على أريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. يعني هذا الرجل الخبيث ماذا يقول؟ يقول أنا وإياكم نتحاكم إلى القرآن فقط، الحرام ما في القرآن والحلال ما في القرآن، وغير ذلك لا تقولون حرام ولا حلال اتركوني. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ألا وإن ما أحل رسول الله مثل ما أحل الله، وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. لماذا؟ لأن ما أحله أو حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله. فلذلك السنة لا تدرك بالعقول، هذه قاعدة مهمة. وأيضا فيها رد على الجماعات المعاصرة التي تقول يعني اليوم الوضع المعاصر وحالة الناس بحاجة إلى أمر جديد، ونحن نؤمن بتلك النصوص، ولكن تلك النصوص تناسب تلك العصور، فنحن في هذا اليوم نحتاج إلى أمر وطريقة جديدة لدعوة الناس خاصة مع العولمة وهذا الانفتاح. ومن شبهات ونزغات وضلالات الشيطان التي يقذفها في قلوبهم. أبدا، الله قال في هذا الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو دين صالح ومصلح لكل زمان ومكان إلى أن يشاء الله رفعه من الأرض. أبدا، ما هناك طريقة ولا هدي ولا سنة لهداية الناس إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلام الله كل من سلك في دعوة الناس وهدايتهم طريقة غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو مخطئ بل مبتدع ضال. انتبه، قال كل، أي حتى ولو حسنت نيته، حسن النية ما يكفي، هذا خطأ وضلال. لا يريد شيخ الإسلام ابن تيمية هنا، انتبهوا، أن من وقع في الخطأ خطأ دون قصد أنه يبدعه، هذا منهج الحدادية. شيخ الإسلام لا يقول هذا، شيخ الإسلام يعبر بالخطأ انتبهوا لإطلاقات شيخ الإسلام في بعض المواطن. طب هنا ماذا مراده؟ مراده أن هذا الفعل باطل لا يسلم له، وأما الفاعل فينظر فيه، إن كان مخطئا فيعتذر له، وإن كان متعمدا فيبدع ويضلل. ولما يعتبر له، يعني الآن ردينا منهج الحدادية، نرد الآن منهج المميعة، لما يعتبر له ليس معناه أنه على حق بل هو على باطل. هذا الآن رد على منهج المميعة، واضح كيف الآن؟ فقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا تدرك بالعقول فيه رد على هذه الجماعات التي تبتكر في دعوتها وفي أمورها أمورا تزعم أن العقل الآن يقول بالحاجة إليها للإسلام. نقول له كذبت، وليس في العقل حاجة لهذه الأمور، والشيء بشيء يذكر. أيضا مثلا هذه المظاهرات والاعتصامات والمظاهرات السلمية والخروج السلمي والإضرابات إلى آخره، التي يزعمون أنهم بهذه الأمور يدعون إلى شرع الله عز وجل ويزيلون الباطل، وأن هذا هو الذي يصلح في زماننا هذا، وأن الأحاديث التي جاءت في الصبر وعدم الخروج ليست داخلة في هذا العصر، نقول لهم كذبتم، إيه والله، بل الأحاديث الواردة في هذا صالحة لكل زمان ومكان. وما هذه الإضرابات والاعتصامات والخروج وإن دعي أنه سلميا أو أنه سلمي إلا معارضة للنصوص الشرعية التي جاء فيها الأمر بالصبر والنهي عن نزع اليد من الطاعة والنهي عن الخروج عن ولاة الأمر قيد شبر والأمر بالنصيحة سرا وترك الفتن والاضطرابات والاختلافات على ولاة الأمر بالعقل. يقول لك يا أخي هذه مصلحة الأمة، مصلحة الأمة ليس أنت تحددها، إنما يحددها الله عز وجل، وبلغنا هي الرسول صلى الله عليه وسلم الدين. لما جاءوا أولئك النفر إلى الإمام أحمد أيام فتنة خلق القرآن، فتنة عظيمة كاد الناس فيها أن يهلكوا، إما أن تقول بخلق القرآن وإما أن تقتل. فجاء نفر إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال له يا إمام، يعني نحن الآن نخاف على أبنائنا ونخاف على ديننا أن يدرس، يعني أن يختفي ويظهر القول بخلق القرآن ويكون هذا الدين إلى أن يشاء الله، فلابد أن نخرج على الإمام. انظر للناس، مد البصر أمامك، لو فقط قلت لهم هكذا أشرت بإصبعك أن يخرجوا لقضوا على هذا الحاكم وقضوا على هذه الفتنة الآن بالعقل. وفعلا الآن لو جيت نظرت آلاف مؤلفة مجيشة أمام القصر ممكن يقتلوا الحاكم ويدهسوا جميع من أمامهم. وتزال فتنة خلق القرآن، فتنة عظيمة. ماذا قال الإمام أحمد؟ هل قال والله هذه مصلحة أكبر، والله نريد نقيم الشرع؟ قال لا، الدماء الدماء، يعني الإسلام جاء بتحريم إراقة الدماء وحفظها، ولهذا الدين رب يحميه، ولهذا الدين رب يحميه. ليس حفظ الدين موكول لنا، نحن أسباب، والله عز وجل هو الحامي لهذا الدين. ولذلك هذه الجماعات الكاذبة التي هي في حقيقة أمرها يد مع إيران ويد مع الأمريكان والغرب ضد الإسلام والمسلمين وضد أهل السنة، هذه الجماعات لما تولت السلطة ما حكمت شرع الله عز وجل وحكمت الديمقراطية، وما نصرت أهل الدين بل حاربت أهل السنة. فأي إسلام يريدون أن يقيموه؟ لا شك أنهم إنما يريدون أن يقيموا دولة الرفض. ولذلك بفضل الله عز وجل وبرحمته ومنته، والله ما لنا يد في هذا، ما لأهل السنة جميعا يد في هذا، بل هذا فضل من الله نشكره سبحانه وتعالى عليه، أن أزال دولة الإخوان من مصر. هذه نعمة ومنة، لا يضحكون عليكم يقولون دولة إسلامية، إسلامية مع إيران، دولة رافضية خبيثة أبدا. فلذلك احذروا بارك الله فيكم من تدخل العقول في مثل هذه الأمور. قال ولا تدرك بالعقول ولا بالأهواء، وهذا كما سبق إنما هي الاتباع وترك الهوى، يعني عليك التسليم وعدم المعارضة للنصوص الشرعية، سلم لها. ومعنى التسليم أولا الإيمان بها، وثانيا عدم المعارضة، وثالثا اعتقاد أنها هي الأصلح وهي الأنفع. يعني بعض الناس قد يعمل بالسنة فتجي تقول له يا أخي ما يجوز الخروج على ولاة الأمر، فيقول نعم هذه السنة الله المستعان، والله كان ودنا نخرج، يقول هذا خطأ، السنة قالت لك عدم الخروج، معناه هذا هو الأنفع، وهذا النفس نفس معارض للسنن. بل يجب أن تقول نعم السنة أمرتنا بعدم الخروج على ولاة الأمر، ونحن نسمع ونطيع، وهذا خير لنا. واضح؟ هذا من التسليم. التسليم الإيمان بها، العمل بها، عدم معارضتها، اعتقاد أنها الأنفع والأصلح، وأن غيرها كائنا من كان لا ينفع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.